لنتخيل معاً هذا السيناريو. إنفاق 725 مليار دولار.
رقم يصعب حتى استيعابه بصراحة.
بالضبط. يعني هذا الرقم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول بأكملها، ويتم ضخه في تكنولوجيا لم تثبت، دعنا نقول حتى اللحظة، قدرتها على تحقيق أرباح مستدامة.
صحيح، وهذا ما يجعل الوضع الحالي غير مسبوق.
نحن نشهد حالياً في الأول من مايو لعام 2026 أضخم وأسرع بناء لبنية تحتية في تاريخ البشرية، والمفارقة العجيبة هنا
أن التأثير لم يعد يقتصر على الشركات التقنية فقط.
أكيد، حرب الذكاء الاصطناعي الخفية التي تدور رحاها في وادي السيليكون هي السبب المباشر الذي يجعل يعني مراهقاً في القاهرة أو لاعباً في سول غير قادراً على تحديث جهاز الكمبيوتر الخاص به اليوم.
هذه هي النقطة التي يغفل عنها الكثيرون.
تقارير تيكن مورنينغ الصادرة هذا الصباح لا تقدم مجرد عناوين معزولة، إنها ترسم خريطة لسلسلة تفاعلات متفجرة. حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر.
خطوة ممتازة.
هدفنا في هذا التحليل الشامل هو فهم كيف تحول الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة برمجية أو روبوت محادثة يسلينا إلى بنية تحتية أساسية، وحش يبتلع سلاسل التوريد العالمية
ويرفع أسعار الأجهزة المحمولة أيضاً.
بالضبط، ويفرض حتى على الأطفال مسح وجوههم للعب على الإنترنت.
هذا التوصيف دقيق جداً. ما يثير الاهتمام هنا هو أننا اليوم لا نقرأ أخباراً معزولة على الإطلاق. نحن نشهد تحولاً جذرياً في سلاسل التوريد العالمية وقواعد الخصوصية. يعني نحن لم نعد نتحدث عن مجرد برمجيات.
بالاقتصاد بأكمله.
صحيح، نحن نتحدث عن إعادة هيكلة فيزيائية واقتصادية للعالم. عندما تقرر شركات التكنولوجيا الكبرى تغيير استراتيجياتها، فإن هذا لا يحدث في فراغ رقمي،
بل يترجم إلى مصانع تعمل بطاقتها القصوى، أليس كذلك؟
بالضبط، ومعادن يتم احتكارها، وقرارات تؤثر على الأمان الشخصي لكل مستخدم. فحم هذه الآليات وكيف ترتبط خوادم البيانات بهاتف في الجيب هو الخطوة الأولى لاستيعاب هذا الواقع الجديد. سوفت وأمازون.
إيه، هذه الشركات الأربعة أنفقت مجتمعة أكثر من 130 مليار دولار، وهذا في الربع الأول من عام 2026 فقط.
والتوقعات السنوية أكثر إثارة للصدمة.
واو، يعني الأرقام تقول إن مايكروسوفت تخطط لضخ 190 ملياراً، أما أمازون 200 مليار، وميتا رفعت سقفها إلى 145 مليار دولار. المجموع الكلي للإنفاق يتجه نحو 725 مليار دولار.
هذه ميزانيات تفوق الخيال.
دعنا نتوقف هنا لحظة. تشبيه هذا ببناء شبكة طرق سريعة بحجم كوكب الأرض قبل حتى أن يمتلك الجميع سيارات يبدو تشبيها قاصرا.
هو قاصر بالفعل، لأن الطرق السريعة لا تستهلك طاقة بهذا الحجم الهائل.
إذن يمكن للمرء أن يتساءل بفضول، هل هذا الإنفاق الفلكي البالغ 725 مليار دولار سيتحول إلى أرباح حقيقية؟ أم أن الشركات تبني بنية تحتية قد تؤدي إلى عائد استثمار سلبي بسبب تكاليف الطاقة؟
السؤال عن العائد أو الفقاعة مشروع جداً، لكن الإجابة تكمن في فهم الآلية التي تعتمد عليها هذه الشركات. هذه المليارات لا تذهب لإنشاء روبوتات محادثة أذكى للمستهلك العادي.
تقصد أن الهدف ليس نحن كمستخدمين يوميين؟
لا، على الإطلاق. التغيير الجذري هو أن الذكاء الاصطناعي أصبح هو البنية التحتية الأساسية، السباكة دعنا نقول، للاقتصاد الرقمي بأكمله. ولننظر إلى الأرقام الأولية التي تبرر هذا الجنون للشركات.
تقصد إيرادات الخدمات السحابية.
بالضبط، خدمات أمازون السحابية سجلت نمواً بنسبة 28% لتبلغ 37.6 مليار دولار، وخدمات جوجل السحابية قفزت بنسبة مذهلة بلغت 63%
لتصل إلى 20 مليار دولار. أرقام مخيفة.
إيه، هذه الشركات لا تبني طرقاً بلا سيارات، هي تبني سككاً حديدية لقطارات شحن مؤسسية ضخمة تعمل بالفعل وتدر هذه الإيرادات. الشركات الكبرى، المستشفيات والبنوك تدفع لاستئجار هذه القدرات.
طيب، أفهم أن هناك طلباً مؤسسياً قوياً، لكن دعني أطرح زاوية أخرى هنا. إذا كان الأمر يتعلق بالبنية التحتية، كيف نفسر قفزة التقييم لشركة مثل أنثروبيك؟
أنثروبيك هي القصة الأدرس حالياً.
يعني قيمة الشركة قفزت إلى 900 مليار دولار لتتجاوز أوبن أي آي التي بلغت 850 مليار دولار. أوبن أي آي تمتلك العلامة التجارية الأشهر. كيف يمكن لشركة أنثروبيك أن تقترب من حاجز التريليون دولار؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أن التفوق لم يعد في الشهرة أو واجهة المستخدم، بل في الكفاءة. التفاصيل تؤكد أن النموذج أنثروبيك كلود 3.5 سونيت تفوق على GPT 5.5 برو في مجالات حرجة جداً.
مثل البرمجة وتحليل الأكواد؟
بالضبط، في البيئات المؤسسية المعقدة، النموذج الذي يكتب ويحلل الأكواد البرمجية بأخطاء شبه معدومة يساوي مئات المليارات. يضاف إلى ذلك تركيز أنثروبيك الهائل على الأمان والموثوقية.
وهذا ما يفسر شراكاتهم الاستراتيجية الأخيرة.
صحيح، الشركات مع جوجل وسيلز فورس منحتهم هذا الزخم. هم يستهدفون الأنظمة العصبية للشركات، لكن هذا التقييم الفائق يضع ضغطاً هائلاً عليهم لإثبات جدارتهم، خاصة مع زيادة التدقيق التنظيمي وتكاليف الطاقة.
وتكلفة الطاقة والتشغيل، هذه تأخذنا مباشرة إلى التأثير المادي الملموس. أين تذهب كل هذه المليارات؟
تذهب لشراء الرقائق والذاكرة بكل تأكيد.
وهذا يقودنا مباشرة إلى الأزمة التي تضرب المستهلكين العاديين في السوق، الأضرار الجانبية دعونا نسميها. لنتحدث عن سوق عتاد الحواسيب، وتحديداً أزمة بطاقة الرسوميات RTX 5900.
هذه الأزمة محبطة جداً للمستهلكين.
السعر الرسمي الذي أعلن عنه في يناير 2025 كان 2000 دولار. اليوم في مايو 2026 الأسعار تتراوح بين 4000 إلى 5000 دولار.
بل وهناك أرقام أعلى من ذلك في بعض المتاجر.
نعم، عرضت ب 7500 دولار على متجر نيو إيج، وفي كوريا الجنوبية وصل السعر إلى 7.5 مليون يوون، أي حوالي 5600 دولار. وفي أسواق أخرى مثل إيران الأرقام مرعبة، قد تصل إلى 300 أو 400 مليون تومان.
تضخم هائل.
إذن ما يعنيه كل هذا هو أن هناك إحباطاً عارماً في مجتمع اللاعبين والمصرمين. كيف يمكن لصفقة خوادم لشركة عملاقة أن تحرم شخصاً عادياً من ترقية حاسوبه؟ هل أصبح اللاعبون يعني في ذيل القائمة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر سنجد أن المشكلة ليست في الطلب العادي من اللاعبين، بل في فيزياء سلسلة التوريد نفسها. هناك نقص عالمي حاد في ذاكرة الوصول العشوائي.
تقصد ذاكرة ديرام؟
بالضبط، وتحديداً الجيل الجديد GDDR7. عمالقة الذكاء الاصطناعي اشتروا سعة الإنتاج من مصانع سامسونج وإسكي هاينكس مسبقاً.
واو، اشتروها مسبقاً لبناء مراكز البيانات؟
نعم، قطاع الشركات المؤسسية يلتهم قدرات التصنيع، وإنفيديا نفسها تؤكد أن النقص سيستمر لستة أشهر على الأقل. القدرة التصنيعية محدودة، ولا يمكن بناء مسابق سيليكون جديدة في يوم وليلة.
طيب، بالنسبة لأي شخص يتابع السوق ويريد ترقية جهازه، ما هو الحل؟
النصيحة العملية المبنية على المعطيات الحالية هي التوجه إلى بطاقات الجيل السابق مثل RTX 4080 أو 4090، بدلاً من انتظار انخفاض أسعار الجيل الجديد، لأن هذا الانخفاض لن يحدث قبل أواخر 2026 أو حتى 2027.
نصيحة مهمة فعلاً. هذا يوضح كيف أن الذكاء الاصطناعي لا يعطل أسواق أجهزة الكمبيوتر فحسب، بل أن ضريبته بدأ تصل إلى جيوبنا في كل مكان.
وهو ما مضى بغبوح في أسواق الهواتف المحمولة.
بالضبط، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هذا الشهر شهدنا الإطلاق الواسع لسلسلة جالكسي A26. سامسونج تصفه بأنه أكثر هواتف الذكاء الاصطناعي بديهية.
المواصفات التقنية للهاتف تعكس هذا التوجه بوضوح.
أي مواصفات نسخة الألترا مبهرة، معالج سناب دراجون 8 الجيل الرابع. الهاتف أصبح أنحف ب 0.3 مليمترا ليزن 214 جراما، وكاميرا بدقة 200 ميجا بكسل، وبطارية 5000 ملي أمبير.
لكن الأهم من العتاد الخارجي هو الميزات الداخلية.
صحيح، الميزة الأبرز هي شاشة الخصوصية الإلكترونية التي تمنع الرؤية الجانبية، وقدرات الذكاء الاصطناعي التي تعمل محلياً دون الحاجة لإرسال البيانات للصحابة. لكن المشكلة؟
السعر بلا شك.
أي، السعر ارتفع بمقدار 100 دولار. الأسعار تبدأ من 1299 دولاراً وتصل إلى 1599 دولاراً. وبناءً على مراجعة تقنية عديدة، يمكن طرح سؤال نقدي: هل الميزات الجديدة وشاشة الخصوصية تبرر هذه الضريبة التي رفعت السعر؟
إذا نظرنا للواقعية، الهاتف ليس ثورة لمن يملك إصدار العام الماضي S25 أولترا.
طيب، ولمن يملك إصدارات أقدم؟
هنا يختلف الأمر. هو ترقية ضخمة لمستخدمي S23 وما قبله. القيمة الحقيقية هنا تكمن في معالجة الذكاء الاصطناعي محلياً على الجهاز. هذه خطوة مهمة جداً لحماية البيانات في عصر يتم فيه اختراق الخوادم السحابية باستمرار.
يعني أنت تدفع 100 دولار إضافية لتبقي بياناتك في جيبك؟
دعنا نقول إنه استثمار جيد في الخصوصية، خصوصاً في أسواق معينة حيث ترتفع أسعار الهواتف بشكل جنوني، مثل إيران حيث سيصل سعر الجلاز إلى 60 أو 80 مليون تومان. المعالجة المحلية تستحق هذا الفارق لمن يهتم بسرية معلوماته.
الحديث عن الخصوصية في هواتفنا يقودنا إلى نقاش أعمق بكثير، نقاش حول الخصوصية والأمان في المساحات الرقمية ككل،
وتحديدا عندما يتعلق الأمر بالأطفال.
بالضبط، كيف يتم استخدام التكنولوجيا البيومترية لحماية الفئات الأكثر ضعفا؟ وهنا نصل إلى منصة روبلوكس. المنصة بدأت بفرض مسح الوجه للأطفال تحت 16 عاماً لاستخدام ميزة الدردشة.
هذا القرار أثار جدلاً واسعاً في أوساط الأمن السيبراني.
بدأوا تطبيقه في إندونيسيا في 30 أبريل 2026 استجابة للقوانين المحلية هناك، مع خطة لتعميم ذلك عالمياً.
والمنصة عصمت المحتوى بشكل صارم جداً بناءً على هذا المسح.
إيه، قسموه كالتالي: أطفال من 5 إلى 8 سنوات بدون دردشة تماماً، من 9 إلى 15 دردشة محدودة، وفوق 16 عاماً وصول كامل. يعني هذا يشبه طلب جواز سفر بيومتري لدخول ملعب أطفال.
التشبيه في محله تماماً.
ألا يخلق هذا الإجراء نقطة ضعف أمنية جديدة بهدف حل مشكلة قديمة؟ خبراء الأمن يعبرون عن مخاوف حقيقية. جمع بيانات بيومترية لأطفال قد يجعلها هدفاً ضخماً للقراصنة.
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً عن الموازنة. كيف نوازن بين حماية الأطفال من المفترسين عبر الإنترنت وبين حماية خصوصيتهم البيومترية؟ روبلوكس تعد بحذف البيانات بعد تقدير العمر.
لكن هل يمكن الوثوق بالشركات دائماً في حالة حدوث اختراق؟
هذه هي المعضلة. بصراحة هذا الحل ليس سحرياً. الاعتماد على مسح الوجه قد يدفع المفترسين وحتى الأطفال الذين يريدون التهرب من القيود للانتقال إلى منصات أقل صرامة،
مثل ديسكورد أو ماينكرافت؟
أكيد، وتلك المنصات لا تفرض هذا المستوى من الرقابة، مما يحتم وجود وعي رقابي من الأهل في المقام الأول. التكنولوجيا لن تحل المشكلة وحدها، بل يجب استخدام أدوات مساعدة مثل الشبكات الخاصة الافتراضية لحماية بيانات المنزل.
أدوات حماية الخصوصية أصبحت ضرورة إذن، وليس مجرد خيار.
بالضبط، لتقليل البصمة الرقمية للأسرة ككل.
طيب، بعد كل هذا الزخم حول حروب التريليونات وأزمات العرض والمخاوف الأمنية، نشعر وكأننا بحاجة لالتقاط أنفاسنا. ننتقل إلى مساحة نقية من الحنين إلى الماضي.
عودة الكلاسيكيات. هذا الموضوع يضفي طابعاً مختلفاً على المشهد التقني.
إيه، كيف يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة لإعادة إحياء الذكريات؟ هناك تسريبات مؤكدة عن إطلاق نسخة معاد إنتاجها للعبة أسطورية. نتحدث عن The Legend of Zelda Ocarina of Time،
اللعبة التي صدرت أصلاً في عام 1998.
بالضبط، والتي تملك تقييم 99 من 100. التسريبات تقول إنها ستصدر على جهاز سويتش 2 في صيف 2026 بين يونيو وأغسطس.
هذه خطوة ذكية جداً في هذا التوقيت.
اللعبة ستأتي برسومات 4K، موسيقى أوركسترالية وعناصر تحكم متطورة، بالإضافة لنمط ماستر كويست. وقوة جهاز سويتش 2 يقال أنها تعادل قوة بلايستيشن 4 برو، وهذا جزء من احتفالات نينتندو بمرور 40 عاماً على السلسلة.
نينتندو دائماً تعرف كيف تستغل تاريخها.
قوة تأثير هذه اللعبة كعامل جذب لبيع الأجهزة لا يمكن إنكارها، ولكن في ظل سيطرة الذكاء الاصطناعي وأجهزة بآلاف الدولارات، أليست خطوة نينتندو بالاعتماد ببساطة على الحنين ضربة عبقرية؟
نينتندو لا تلعب نفس اللعبة التنافسية مثل مايكروسوفت أو ميتا. هم يدركون أنهم لا يحتاجون لخوادم ذكاء اصطناعي لبيع أجهزتهم.
استراتيجيتهم مختلفة تماماً.
صحيح، هم يعتمدون على عناوينهم الحصرية القوية لبيع الأجهزة، تماماً كما فعلوا سابقاً مع إصدار Breath of the Wild Switch 2، والذي سيتراوح سعره في أسواق مثل إيران بين 25 و35 مليون تومان، سيباع بفضل هذا الحنين.
يعني العاطفة تتفوق على لغة الأرقام المعقدة؟
في عالم الألعاب نعم، هذا يضمن لنينتندو مكاناً آمناً جداً في منافسة ضد أجهزة سوني ومايكروسوفت وصعود شركات مثل أنثروبيك.
بالضبط، وهذا له تبعات يومية ملموسة جداً، بداية من حرمان اللاعبين من الترقية بسبب أزمة البطاقات وزيادة تكلفة هواتفنا من أجل خصوصية محلية،
وصولاً إلى فرض قيود بيومترية صارمة على الأطفال في ساحات اللعب الرقمية.
ورغم كل هذا التعقيد التقني والمادي، تظل العواطف الإنسانية والحنين عبر ألعاب مثل زلدا هي القوة الدافعة للمبيعات المباشرة.
ما يجب أن يستخلصه كل من يتابعنا هو أن الأخبار التقنية لم تعد مجرد تحديثات برمجية يمكن تجاهلها. الوعي بهذه الديناميكيات يمنح أي شخص القدرة على اتخاذ قرارات مالية وأمنية أفضل.
هي متى نشتري عتاداً جديداً؟ هل نرقي هواتفنا؟ وكيف نحمي بيانات أبنائنا؟ كل شيء مترابط،
ترابط وثيق جداً.
قبل أن نختم، هناك تساؤل عميقاً يفرض نفسه: إذا كانت خوادم الذكاء الاصطناعي تستهلك كل الذاكرة الحاسوبية في العالم لدرجة حرماننا من عتاد الألعاب،
وتدفعنا لوضع كاميرات مسح أمام وجوه الأطفال للتأكد من هويتهم،
صحيح، فماذا سيحدث عندما تبدأ هذه النماذج فائقة الذكاء التي تكلف تريليونات الدولارات بتوليد ألعاب وعوالم جنين بالكامل من الصفر بدلا من الشركات البشرية؟
تقصد عوالم تبنى خصيصاً لكل مستخدم؟
نعم، هل ستصبح التكنولوجيا هي التي تصنع لنا ذكرياتنا القادمة بدلاً من المطورين البشريين؟ سؤال نتركه للتأمل. شكراً لكل من استمع لهذا التحليل الشامل.